بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكم مصابيح الجمال على أثير راديو 90 90. وزي ما تعودنا إنه حضراتكم بكل صراحة وحشتوني أي ما كان المكان اللي حضراتكم موجودين فيه على أرض مصر الطيبة، من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها. لكل أذن كريمة من آذانكم مني أطيب السلام والتحية، وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يجعل حديثي هذا موصولا إلى آذانكم حتى يملأ الأذن جمال وأنس وطرب بروح الشرع الشريف الذي تأسست أركانه على قواعد كان من أعظمها وأبرزها القاعدة النبوية المحمدية الكريمة التي ندور في فلكها، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. طبعا احنا ماشيين مع بعض دلوقتي في مسيرة ممتدة لنا دلوقتي عدة أسابيع متتالية، فتكلمنا عن الحديث الشريف وقبس من معانيه، وأخذنا حلقة تانية عن الجمال في مواطن النزاع والمشادة: الصبر الجميل والصفح الجميل والهجر الجميل والصراح الجميل، وكيف أن الشرع يأمر الإنسان باستحضار الجمال في هذه المواطن التي تبرز فيها شراسة النفوس وشدة النفوس ويحصل فيها النزاع والمشاحنة بين الناس. فربنا في المواطن دي بالذات أراد أن يذكر الإنسان بأنه يتحلى ويمتلئ وجدانه وتصرفه وسلوكه بالجمال ويدير الأزمات من هذا المنطلق الراقي. تكلمنا كمان في حلقة تانية عن الجمال في المأكل، وفرقنا ما بين الفخم والأنيق، وأن الأناقة في المأكل معناها أنه كل شيء يأكله الإنسان يكون متسق منسجم مع بعضه، يكون نظيف، يكون متآلف، يكون بسيط، ما يكونش شيء معقد يربك المعدة ويثقل على الروح. وأفضنا في الكلام على قضية الجمال في المأكل وأن لها أبعاد كبيرة في نفسية الإنسان واعتدال مزاجه واعتدال طبعه. اتكلمنا عن الجمال في الملبس والهيئة، اتكلمنا عن الجمال في السعة للناس جميعا، اتكلمنا عن شهود الجمال في عالم النبات والحيوان الذي جعل الدول والإدارات الكبرى في العالم تحرص على أن تملأ المدن بالمسطحات الخضراء لما لها من أثر كبير جدا على نفسية الإنسان وتفريغ الطاقة السلبية الموجودة بداخله. وسردنا الآيات والأحاديث الشريفة التي تشير إلى التماس الإنسان معنى الجمال في عالم النبات والحيوان. تكلمنا في حلقة فاتت عن الجمال في السمت، وجبنا الحديث النبوي الشريف: السمت الحسن جزء من 25 جزءا من النبوة. وبدأنا نفرع من كلمة السمت كلام العلماء في أن السمت معناه أن يتصف الإنسان بالجمال في المأكل والمشرب والمشية ومدخله ومخرجه، اللي بدأنا نقول أنها الجذور الأولى لما عرف بعد ذلك بعلوم الإتيكيت والمراسم والبروتوكول، انه ازاي الانسان يعرف امتى يضحك ويضحك ازاي، امتى يتكلم، امتى يسكت، ازاي اذا دخل مكان يكون دخوله دخول مليان اناقة ويأخذ بخاطر كل الناس اللي موجودين. وبالتالي دي فرق كبير بين الجمال في الملبس والجمال في السمت، ان السمت لا يتعلق باللبس بل بالكلام والهيئة والوجه والملامح والضحك والسلام والجلوس، هيئة الجلوس، طريقة الكلام. يبقى إذن السمت الحسن، وإحنا قلنا كلمة الحسن أهيه اللي إحنا بنتكلم عن الحسن والجمال والبهاء والزينة والإتقان، السمت الحسن جزء من 25 جزءا من النبوة. طب خلينا أقول لحضراتكم النهاردة أنا عايز أكلمكم في إيه بقى. إذا كان الشرع الشريف يحيط الإنسان من كل جانب بالجمال بهذه الطريقة، وإذا كان يملأ وعي الإنسان وأذن الإنسان وعين الإنسان ونفسية الإنسان بالجمال بهذه الطريقة في سائر جهاته ومنافذ تفكيره، إذا كان الشرع الشريف يريد للإنسان أن يغرق في محيط من الجمال في كل شيء، فإن هذا ليس في حقيقته سوى بداية ومرتكز ومنطلق، بحيث يتعود الإنسان على الجمال في كل شيء محسوس يحيط به، تمهيدا لأن ينتقل هذا الجمال من الظاهر إلى الباطن، ومن الملبس والمأكل والهيئة والسمت إلى طريقة التفكير، أن ينتقل الجمال من كونه معاني وصور وهيئات تحيط بالإنسان في كل شيء إلى أن يتعود أن يرتب عقله وطريقة تفكيره بحيث يتكون التفكير عنده من الجمال وينضح بالجمال. يعني كل هذا اللي احنا بنتكلم فيه من ان الله جميل يحب الجمال في الملبس والمأكل والمشرب، ولسه هنتكلم عن الجمال في الصوت الحسن والانغام والمقامات ومدارس الانشاد في العالم الاسلامي عبر التاريخ، وكيف ان هذا صدى لبروز معنى الجمال الذي يطرب له الوجدان والحس والوعي عند الإنسان. لسه هنتكلم على الجمال في عالم العطور، وكيف أن هذا غرام وهوى عند المسلمين عبر تاريخهم والموسوعات التي ألفت في هذا الجانب. إذا كان الشرع الشريف يحيط الإنسان بالجمال كده من كل جهة، فليس الغرض فقط أن يمتع منه الأذن والسمع والبصر، لا، بل الغرض أن تتسرب هذه المعاني الجمالية والرفيعة إلى الطبع وإلى العقل وإلى التفكير. ولذلك فإن المستهدف الأكبر من إحاطة الإنسان وإغراقه بالجمال هو أن يتحول الإنسان إلى الجمال في الفكر. طيب، لما بدأ يبرز عندنا في التاريخ نماذج من التيارات المتطرفة التي هي الأمواج والبواكير الأولى للي احنا بنشوفه النهاردة في فكر الإخوان وفي فكر داعش وفي فكر القاعدة وفي تنظيم بوكو حرام وفي التنظيمات المسلحة، الجذور الأولى التي شكلت الأمواج المتقدمة لفكر الإرهاب والتكفير والقتل وحمل السلاح كانت منتهى القبح. وفي المقابل في كل جيل وفي كل موجة من هذه الأمواج كان المولى سبحانه يقيد لهذه الأمة عدد من العلماء الأكفاء الذين يدركون بعمق أسباب وقوع هؤلاء في قبح الفكر الذي بدأ يبرز بالقبح في الهيئة التي يتصفون بها وفي مسلكهم وفي فظاظة طبعهم وفي خطابهم الصارخ الصادم الدموي القبيح. في المقابل كان لا يخلو أبدا موجة من الأمواج من إمام حكيم تغلغل إلى روح الشريعة وأدرك جمالها في كل شيء وبدأ يدرك الأسباب التفصيلية التي أوصلت هؤلاء إلى القبح. فكانت الموجة الأولى من مجابهة فكر الخوارج كان يمثلها سيدنا عبد الله بن عباس الذي ناقش الخوارج وفند مستندهم المغلوط في الفكر القبيح. وهنا بدأت تبرز اللمحة العبقرية التي أردت أن أبحر مع حضراتكم فيها من بروز معنى الجمال في الفكر، والذي على أساسه يظهر مدى القبح الذي تتورط فيه تيارات الإرهاب والتطرف. خلينا ناخد هذه الواقعة من الوقائع والقصة من القصص، إنه سيدنا عبد الله بن عباس بيقول هحكي لكم الحكاية إجمالا وبعد كده أتوقف عند 4-5 لمحات عبقرية في هذه القصة. سيدنا عبد الله بن عباس بيقول لما اجتمعت الخوارج في دارهم وهم 6000 إنسان أو نحو ذلك. الخوارج يا جماعة علشان بس تدركوا سياق القصة، سيدنا علي بن أبي طالب جه وتولى الخلافة وإمارة المؤمنين، طلعوا جماعة يقولوا علي بن أبي طالب كافر ويكفرون أمير المؤمنين وابن عم رسول الله ورابع الخلفاء الراشدين وأحد العشر المبشرين بالجنة سيدنا علي بن أبي طالب بكل جماله وكمالاته وعبقريته وموضعه الفخيم من تاريخ المسلمين. يأتي هؤلاء الخوارج ومش بس يكتفي بإنه بل يكفر سيدنا علي بن أبي طالب. طيب، واعتصموا في شعب سمي بشعب حروراء فعرفت الخوارج باسم الحرورية. أم سيدنا عبد الله بن عباس بيقول لما اجتمعت الخوارج قلت لعلي بن أبي طالب يا أمير المؤمنين أبرد بالصلاة، صلاة الظهر في وقت الحر في شهر أغسطس مثلا وقد اشتدت الشمس إلى درجة عالية جدا، فالسنة النبوية في مثل هذا إنه نستنى بعد الأذان بنص ساعة أو ساعة لحد ما تنكسر حرارة الشمس التي قد تضر الإنسان أو تصيبه بضربة شمس، وبعد كده يبدأ الناس يخرجوا إلى أداء صلاة الظهر، سنة عرفت بسنة الإبراد في وقت الحر. أم سيدنا عبد الله بن عباس بيقول قلت لأمير المؤمنين أبرد بالصلاة لعلي ألقى هؤلاء القوم. شوف بس المبادرة والمواجهة والجسارة والجرأة من سيدنا عبد الله بن عباس، مش مستني الخوارج يطلعوا أفكارهم التكفيرية المغلوطة واللي يجيب له فكرة يرد عليها، ده هو اللي بيلجأ لرأس الدولة ممثلا في سيدنا علي بن أبي طالب ويقول له لو سمحت اتركني أبادر للدخول عندهم والجلوس عند منظريهم لتفنيد أفكارهم. أم سيدنا علي بن أبي طالب يقول له إني أخافهم عليك. شوفوا حضراتكم المفارقة، لما رأس الدولة يقول للمؤسسة العلمية الممثلة في سيدنا عبد الله بن عباس استنى بس ما تندفعش زيادة في المواجهة أنا قلقان عليك منهم، وسيدنا عبد الله بن عباس هو اللي يقول له لا بس لو سمحت لو تكرمت اترك لي أصدر أوامرك لكل التنفيذيين يرتبوا لي الدخول عند هؤلاء وأنا أجلس إليهم. قال ابن عباس فخرجت إليهم، وشوفوا بقى اللمحة اللي أنا بحابب أشير إليها أهي، قال فخرجت إليهم ولبست أحسن ما يكون من حلل اليمن. قال الراوي وكان ابن عباس جميلا جهيرا قال فأتيت القوم فلما نظروا إلي قالوا مرحبا مرحبا يا ابن عباس، فما هذه الحلة التي ترتديها؟ قال قلت وما تنكرون من ذلك، ولقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الحلل. قال ثم تلوت عليهم قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. طيب فين اللمحة اللي أنا عايز أتكلم مع حضراتكم فيها وفضفض فيها؟ إنه سيدنا عبد الله بن عباس وهو رايح يناظر ويواجه فكر التكفير، ومتخذ هذا الإجراء العجيب الذي يبدو لأول وهلة ملوش أي علاقة بمناقشة فكر التكفير. أنا كنت أتخيل مثلا إنه رايح يواجه جماعة تكفيرية، إنه يحضر المسائل العلمية اللي هيناقشهم فيها، ده الإعداد اللي ممكن يعمله، إنه ياخد معاه حراسة تؤمنه من هؤلاء القوم، ده برضو صورة من صور الإعداد. بس سيدنا عبد الله بن عباس لبعد نظره ولعبقريته وألمعيته اتخذ إجراء أبعد ما يكون عن التصور، ويتعلق بقضية الجمال اللي احنا لنا كام أسبوع عمالين نعيد ونزيد فيها مع حضراتكم. قم بيقول فخرجت إليهم ولبست أحسن ما يكون من حلل اليمن. أنا بدأت أفكر كتير إيه سرة هذا التصرف من سيدنا عبد الله بن عباس، ليه اتخذ هذا الإجراء؟ فين وجه الحكمة في إنه داخل يناظر جماعة تكفيرية وميرتدي أفخم وأجمل وأجود وأحسن ما يكون عنده من الثياب؟ يعني داخل إليهم في هيئة كده في غاية الفخامة والجمال والأناقة والحسن، إيه المعنى اللي عايز يوصله لهم؟ ثم أدركت المعنى وانقدح لي وفهمته، كأنه سيدنا عبد الله بن عباس أراد أن يستفز فيهم معنى الجمال، وأن يلفت نظرهم إلى أن تورطهم في التصرف والفكر القبيح المؤدي إلى التكفير والقتل كان في أساسه ومنشأه ناشئ من غياب إدراكهم وشهودهم لمعنى الجمال في الشريعة، حتى إنهم لشدة بعدهم عن الجمال استنكروا الملبس الجميل، يعني بدأوا يتحولوا إلى معاداة تامة للجمال في سائر صوره، مما يدل على أن عقولهم وبواطنهم هجرت معنى الجمال من زمن، تنكرت له، تنكبت طريقه، ابتعدت عنه. فلما أن غاب عنهم شهود الجمال في الهيئة والظاهر، غاب عنهم شهود معاني الجمال في الشريعة التي تأمر بالإحسان وبعصمة الدماء وبحفظ الحياة وبالإحياء، فلما غاب عنهم شهود الجمال في الظاهر غاب عنهم شهود الجمال في الباطن، فتورطوا في الفكر القبيح فكفروا وقتلوا وحملوا السلاح على الناس. فكانت هذه المعالجة من سيدنا عبد الله بن عباس معالجة عبقرية تستند إلى أن بداية المواجهة والتحصين من الفكر المتطرف تعتمد على إشاعة روح الجمال في الفكر، بما يجعل الإنسان يدرك الجمال الحقيقي في الفكر وفي حركة العقل، فلا يمكن أبدا أن يتورط في القبح الذي يؤدي به إلى إراقة الدماء. اسمحوا لي أن أكمل الكلام مع حضراتكم لكن بعد الفاصل. أهلا وسهلا ورجعنا لحضراتكم مرة تاني، وكنا بنتكلم على مدخل مهم ونموذج مبكر أدرك فيه العلماء أن محاربة الفكر القبيح والمتطرف والتكفيري يرتكز في أحد منطلقاته على استحضار وشهود معنى الجمال، لأن العقول التي يغيب عنها إدراك حضور معنى الجمال في الشريعة تتورط في فهم قبيح للشرع الشريف ينحرف بأصحابه إلى التكفير والقتل، زي ما شفنا في الإخوان والقاعدة وداعش وبوكو حرام وغيرها كتير من التنظيمات المسلحة الإرهابية اللي ابتلي بها الوطن في العقود الأخيرة. طيب يبقى إذن القضية اللي احنا بنؤكد عليها إنه إن الله جميل يحب الجمال، لما نبدأ نفرع منها شجرة كاملة للجمال تحيط بالإنسان في كل شيء، ينبغي أن يكون عندنا إدراك واستحضار إنه المستهدف الحقيقي من إحاطة الإنسان بالجمال في كل شيء هو الانتقال من إحاطته وملء الفراغ المحيط به من كافة الجهات بالجمال، تمهيدا لتأسيس وبناء العقل وطريقة التفكير وصناعة العقول أن تتحرك وتفكر، فلا تبدع إلا معاني منطلقة من معنى الجمال. طيب بدأت أتأمل هذه القصة اللي احنا اتكلمنا عنها من حديث سيدنا عبد الله بن عباس، وبدأت ألخص لحضراتكم عدد من القضايا والوقفات مع هذه الحادثة المهمة اللي احنا بنتكلم عنها. وخلينا أقول لحضراتكم هو عشان نرتب أفكارنا. الوقفة الأولى، سيدنا عبد الله بن عباس لما لجأ لهذا المدخل العجيب في مناقشة الخوارج، وهو إنه ذهب إليهم يرتدي الحلل والملابس الحسنة الفخيمة الجيدة من حلل اليمن، كان إيه موقع هذا التصرف وإيه موضعه وإيه مكانه من خريطة مناقشة الفكر المتطرف، وإيه السبب اللي حركه لكده؟ قلت لحضراتكم إنه أراد أن يلفت نظرهم ويحرك الفكر عندهم ويستفز عقولهم إلى غياب جماليات الهدي النبوي وافتقاد شمائله التي تعين على فهم أحكامه وفقهه وإدراك مقاصده، وعندما يغيب حس الجمال وتذوق الاتساق والانسجام في ظاهر الأمر في الملبس والمأكل، فإنه سيغيب بالتدريج عن منهج التفكير وطريقة الفهم والنظر، فينتج الذهن فكرا مشوها خالي من الاتساق، مفتقد لروح التشريع ومقاصده العليا، ويترك عند الناس صورة ذهنية مشوهة. وانتوا حضراتكم فاكرين لما كنا بنتكلم عن جمال المطعم وأشرنا إلى قول الله تعالى في حق أهل الكهف: فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف. وقلنا هو كان إيه الداعي إنه أهل الكهف يتوقفون عند الأزكى والأنظف والأرقى، مع أنهم بعثوا من نوم استمر 300 سنة وتسعة، إلا أنهم جبلوا وطبعوا على الأزكى والأرقى في المطعم والملبس، مما فاض به وجدانهم وعقلهم من شهود الاتساق والرحمة والكمال في المنهج وأدواته وعلومه ومسائل ومقاصده. سيدنا عبد الله بن عباس كان عبقريا حينما وضع يده على هذا المدخل، استفز بالخوارج، حرك تفكيرهم لدرجة أنهم بالفعل سألوه بعد كده، قال: فلما نظروا إلي قالوا مرحبا يا ابن عباس، فما هذه الحلة؟ شوفوا حضراتكم إزاي فعلا كان تصرفه ناجح وموفق في أنه مدرك أنه إذا دخل إليهم بهذه الهيئة وهم على هذا الحال المظلم القبيح، سيمثل هذا استفزاز كبير لهم، يلقط هو منه طرف خيط يلقي به بقضية مبدأ الجمال وأهمية حضوره في الفكر ليعصم الإنسان من أي انحراف. أم سيدنا عبد الله بن عباس بيقول لهم: وما تنكرون من ذلك، ولقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الحلل، ثم تلوت قول الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. يعني كأنه بيقول لهم: مش انتوا عاملين نفسكم بتدافعوا عن هدي النبوي، مش انتوا عاملين نفسكم بتدافعوا عن الشريعة، طب ازاي غاب عنكم أن من أجزاء ومكونات الشريعة ومن مكونات هديه الشريف أنه كان يرتدي أجود الحلل، يعني كان في الغاية العظمى عليه الصلاة والسلام من الجمال في هيئته المشرفة. فتحقق لينا بهذا بعد نظر سيدنا عبد الله بن عباس، حرك عندهم ملكة التوقف، لفت نظرهم بلطف إلى أنهم لما خرجوا وكفروا واتخذوا موقف عنيف وزعموا أنفسهم أنصار الشريعة وأنهم أحق بالشرع من علي بن أبي طالب، كانوا متحجرين عند مسائل معدودة لقلة علمهم وغياب الهدي النبوي في منظومته المتكاملة عنهم، وأن الإدراك والإلمام بمكونات الهدي النبوي في حسن الظاهر وجمال الهيئة له أثر مؤكد على طريقة التفكير. طيب خلي بال حضراتكم، هو ده بعينه اللي واقع وموجود عند تيارات التطرف اليوم، ما زالت نفس المنطلقات وطرق الاستدلال والآيات الكريمة التي يتوقفون عندها بفهم مغلوط ما زالت هي التي يكررها الإخوان إلى اليوم والدواعش، ما زالت الطريقة العنيفة التي تجعل الواحد فيهم يتكبر على الناس ويظن أنه أولى بالله منهم وينظر إليهم نظرة احتقار ويريد التسلط عليهم، هذا الحال من القبح الذي كان موجودا عند الخوارج فكفروا حتى علي بن أبي طالب، هو بعينه الموجود عند التيارات المتطرفة حتى يأتي سيد قطب ويكفر كل الناس على ظهر الأرض ويرجع لتكفير الأموات من الأجيال الماضية ويخرج بفكرة يسميها انقطاع الدين عن الوجود قبل قرون، وهي بعينها العبارة التي كان يرددها أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش. يبقى إذن هي خريطة واحدة، هي منطلق واحد، هي طريقة تفكير واحدة بتظهر كل فترة، كل قرن أو اثنين أو ثلاثة من الزمان، ثم يهيئ الله العلماء أصحاب البصيرة اللي يناقشوا هذا الفكر ويفندوه فيموت الفكر إلى حين، ثم يظهر بعد فترة فيرجع العلماء لتفنيده ومناقشته. طيب يبقى إذن سيدنا عبد الله بن عباس إدانا المستند الذي نستطيع أن ننطلق به اليوم علشان نقول لحضراتكم الفكرة الآتية. يا جماعة السياق اللي احنا عمالين نتكلم عنه من اول البرنامج، من اول ما انطلقنا قبل جي 3 شهور الان، هو عمالين نقول يا جماعة الجمال اساس الشريعة، والجمال مش مجرد هيئة حسنة في وجه الإنسان، الجمال معناه عين تعودت أن ترى وتشهد الجمال في كل شيء، ولذلك ترتب الأمور على هيئة الجمال في المأكل وفي المشرب وفي الملبس وفي الصوت الحسن وفي العرف الطيب والرائحة الطيبة من الإنسان، في خلق الإنسان، في كلامه، في لسانه، في طبعه، في عقله، في فكره، في اختراعه، في اكتشافه، في بناء للمؤسسات التي تقوم على أساس الجمال الإنساني. إذن هي قضية تبدأ بإحاطة الإنسان بالجمال في كل شيء، ثم لا تزال ترقى وتتسع حتى تصل إلى داخل الإنسان ووعيه وعقله ووجدانه. من اللمحات التانية اللي توقفت فيها عند هذه القصة من سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، إنه لما دخل وقعد مع الخوارج بيقول لهم إيه؟ بيقولوا له أيوة بقى أنت جاي تتكلم معنا في إيه؟ قال لهم طب قبل ما نتكلم في المسائل المحددة، وأنا اللي جاي أسألكم، هو أنتوا فين الإشكاليات اللي بتثيروها ضد سيدنا علي بن أبي طالب لأفندها لكم؟ شوف قوة النفس وقوة الشخصية وعدم التهيب منهم. أم سيدنا عبد الله بن عباس بيقول لهم بس تعالوا نقف في وقفة تحليلية كده في البداية، تعالوا نحط معيار، تعالوا نثبت قواعد للنقاش. تخيلوا حضراتكم بيقول لهم إيه؟ بيقول لهم جئتكم من عند علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، ومن عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن عند المهاجرين والأنصار. شوفوا نقاط القوة عند سيدنا علي بن أبي طالب، أنه أمير المؤمنين وحوله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيهم المهاجرون والأنصار من أهل الهدى والدين، ولا أرى فيكم منهم أحد. وعليهم، على هؤلاء الصحابة الكرام والمهاجرين والأنصار، وعليهم نزل القرآن فهم أعلم بتأويله، وليس فيكم منهم أحد. الله، ده كأنه سيدنا عبد الله بن عباس يفكر بعقل في غاية المنهجية، لدرجة أنه هذا النمط من التفكير اللي بيتكلم به سيدنا عبد الله بن عباس من حصر نقاط القوة في منهج سيدنا علي بن أبي طالب، وحصر نقاط الضعف في منهج الخوارج، وتحديد الفرص والتحديات، هو ده بعينه طريقة التفكير بعينها هي التي بدأت تعرف عند المعاصرين من الدارسين للعلوم الإدارية وكذا بتحليل سوات. تحليل سوات نمط من التحليل يعتمد على أنه أي ملف نمسكه ونتناوله بالتفكير لازم نثبت فيه عدة نقاط. فين نقاط القوة في هذا الملف علشان ننميها؟ فين نقاط الضعف علشان نعمل على تلافيها؟ فين الفرص التي ينبغي أن تغتنم وتخلينا نحرص على إنجاح هذا الملف؟ فين التحديات المطلوب التغلب عليها عشان الملف ده من الشغل ينجح؟ الله، ده على كده العباقرة والأسوياء والأذكياء من البشر عبر التاريخ كلما فكروا تفكير منهجي سليم، تفكير منطلق من الجمال ومفعم به، كلما انطلق التفكير منهم عبر التاريخ هيوصلهم إلى نفس النتائج. طيب بقوله سيدنا عبد الله بن عباس يذكر هؤلاء الخوارج بمواطن الضعف في منهجهم حتى يقفوا ويدركوا عن قرب مقدار ما وقعوا فيه من الافتقار في أدوات المعرفة، مما يرجع حتما عليهم بالضعف الشديد والخطأ الشديد في النتائج والقناعات اللي هم بينطلقوا منها وبيتكلموا على أساسها. ذكرهم سيدنا عبد الله بن عباس أن الطرف الآخر الذي يخالفونه ويكفرونه يشتمل على مكونات معرفية عالية ورفيعة، حيث إنه اجتمع لعلي بن أبي طالب عدد من الضمانات التي تضمن صحة موقفه وصواب مسلكه وترجح كفته، مما لا يوجد عند الخوارج عشر معشاره. منها مثلا اجتمع حوله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مجمع علمي موقر يحيط به ويجعل قراراته واختياراته ليست مجرد فكر شخصي لواحد. نمرة 2، سيدنا عبد الله بن عباس يقول وفيهم نزل القرآن، يعني الصحابة الكرام والعلماء المحيطين بسيدنا علي بن أبي طالب شهدوا نزول الوحي وعلموا مقاصده وفهموا مسالك فهمه وفهموا خزائن معارفه مما قد تشربوه من الجناب النبوي المعظم. طب نمرة 3، سيدنا عبد الله بن عباس يقول وهم أعلم الناس بتأويله لما لهم من التمكن والإحاطة والرسوخ في فهم اللسان العربي وعلوم البلاغة والنحو والعلوم المتعلقة بفهم التركيب العربي، مع شرف الصحبة النبوية، مع البصر بمقاصد الشريعة، مع الأمانة في تأويل الوحي واستخراج معانيه. طب نمرة 4، بيقول سيدنا عبد الله بن عباس ليس فيكم منهم أحد، يعني أنتم لا ترجعون إلى رأي فقيه يعتمد عليه، بل تنطلقون من مجرد انفعال وحماسة مشبوبة تفتقد لأدوات المعرفة، وتنتج التفسير الغاضب للقرآن الكريم والفهم الغاضب للشرع الشريف. الله، اللفتة دي من سيدنا عبد الله بن عباس مليانة دقة ومليانة عمق، ونستطيع النهاردة أن احنا نبني عليها إدارات حكيمة وناجحة لمواجهة التطرف والتعامل معه. كان سيدنا عبد الله بن عباس سواء في المسلك الذي اتخذه من أنه ارتدى الملبس الحسن ليلفت النظر إلى غياب الجمال عن تيار التطرف، أو في الطريقة التي أدار بها الحوار ورتب بها إدارة الحوار، كان عبد الله بن عباس ممتلئا بالجمال في ظاهره وفي باطنه، في طريقة تفكيره، في إدارته للحوار وتثبيت منطلقاته، في المدخل الذكي الذي استفز به غياب معنى الجمال عن منهجهم. واسمحوا لي أن نكمل الإبحار في هذا المعنى والانتقال إلى شهود معاني الجمال في العقل ومناهج التفكير، وتحويل ده إلى المؤسسات التي تعمل على صناعة العقل في التعليم والتعليم العالي وما أشبه. نكمل الكلام في هذا ولكن بعد الفاصل. أهلا وسهلا ورجعنا لحضراتكم مرة تاني. وبالمناسبة إحنا في خواتيم شهر رجب خلاص، وبقى شهر شعبان يعني فاضل لنا عليه يعني خلاص هو يومين ولا حاجة، ويبقى يفصلنا عن شهر رمضان المعظم يدوب 30 يوم. وإذا جاء شهر رمضان جاءت أيام الجمال والروحانية والنفحات والأنس بالله، صلاة التراويح، التهجد، قيام الليل، الكرم وبسط الموائد لتفطير للصائمين، سيدنا الشيخ محمد رفعت في قرآن المغرب في شهر رمضان، ابتهالات المبتهلين الكبار وقصة كل ابتهال، يعني ده شيء احنا لازم كلنا نعرفه، وعلشان نرى كيف كان شهر رمضان في كل سنة يملأ آذان الناس بالجمال. الشيخ نصر الدين طبار، الشيخ سيد النقشبندي الطوخي، محمد عمران، وعد بقى أعلام وأركان المدرسة المصرية الكريمة في الإنشاد والابتهال. شهر رمضان بما يملأ الجو ويحيط بالناس في شهر رمضان من تعظيم لحرمة الشهر وتلاوة للقرآن الكريم والذكر والتسبيح والكنافة والأطايف وكل ما هو جميل في شهر رمضان مما اعتاده المصريون ويعتاده المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. طيب، الحديث موصول عن قضية الجمال، وكنا وصلنا إلى أنه الجمال يا سادتي الكرام ليس الغرض منه أن يمتلئ الإنسان بشهود الجمال في كل ما حوله، أو أن الشرع الشريف يريد أن يغمس الإنسان في محيط من الجمال كما هو حال السمكة إذا غمست في الماء. لا، مش كده بس، بل الغرض تشغيل العقل، تحريك الفكر، بناء مناهج التفكير، تأسيس المدارس والجامعات التي تكون العقول وتصنع العقول وتطلق فيها الإبداع والإلهام والعبقرية والاكتشاف والاختراع، تشغيلها على أساس من الجمال. إحنا محتاجين إن إحنا نعيد صياغة مناهجنا الدراسية على أن تتضمن الإبراز والكشف لمعنى الجمال في كل شيء. إحنا محتاجين نلح على آذان الناس الآن في كل تصرف وفي كل ما نخاطب به الناس على أن يكون فياضا بالجمال حيث تحرك. واسمعوا معايا كده شيء من كلام الشعراء في هذا المعنى، مما انتبه فيه الشعراء، وفي الحديث إن من الشعر لحكمة وإن من البيان لسحرة، انتبهوا إلى إنه قضية الجمال مهما أوتي الإنسان من الحسن والاتساق والانسجام والجمال في الظاهر، فإن هذا لا يساوي شيء إلا إذا كان هذا قد أثمر عند الإنسان جمالا في طريقة تفكيره. ولذلك الشاعر مثلا بيقوله: ليس الجمال بأثواب تزيننا، إن الجمال جمال العقل والأدب. شوفوا إزاي حضراتكم اللمحة اللي احنا بنتكلم عنها من الصبح، شوفوا ملخص الحلقة كلها في هذا البيت من الشعر: ليس الجمال بأثواب تزيننا، إن الجمال جمال العقل والأدب. الشاعر بيقول برضو: أي هذا الشاكي وما بك داء، كن جميلا ترى الوجود جميلا. يعني إذا امتلأ منك الوعي والعقل والأذن والسمع والبصر بالجمال، فإنك حينئذ تستطيع أن ترى وتنمي كل ما هو جميل من حولك، وأن تعالج وتداوي كل ما هو قبيح. أبو طيب المتنبي يتكلم عن جمال الوجه وجمال الأخلاق، فيقول مثلا: وما الحسن في وجه الفتى شرفا له إذا لم يكن في فعله والخلائق. يعني مهما أحطنا الإنسان بالجمال في كل شيء، ما لم يكن المسلك والعقل والفهم ممتلئ بالجمال فإن هذا لا يغني شيء. الشاعر بيقول: إذا أخو الحسن أضحى فعله سمجا، رأيت صورته من أقبح الصور. شوف شوف المعنى، يعني إذا كان الإنسان الموصوف بالحسن سيء التصرف، قبيح التفكير، قبيح الفعل، فإن صورته الحسنة ستنعكس في أعين الناس لتصير في غاية القبح. ثم يضرب مثال ويقول إيه بقى: إذا أخو الحسن أضحى فعله سمجا، رأيت صورته من أقبح الصور وهبك كالشمس، في حسن ألم ترنا نفر منها إذا مالت إلى الضرر. الشمس هي مصدر النفع وعماد الحياة للبشر، بس أول ما تشتد وتزيد عن الحد وتبقى مصدر ضرر ممكن يسبب المرض، كلنا بنهرب منها وبننفر وبنجري وبنتدارى من الشمس. سادتي الكرام، في ختام حلقة اليوم، الشياكة والأناقة والحسن والاتساق والجمال في الإنسان ليس فقط في ظاهره، بل ده مجرد تمهيد للوصول بالإنسان إلى الشياكة في عقله، في تفكيره، في فهمه، في منطلقاته لإدارة حياته. وندعو الله جل جلاله أن يجعل شأننا وشأنكم كله جمالا في جمال وكمالا في كمال. وفي ختام الحلقة، يشرفني أن أشكر أثير راديو 90 وأن أشكر الإعداد والذي يعني يقوم عليها الصديق العزيز الأستاذ محمود الجلاد، أن أشكر صديقي العزيز مهندس صوت الأستاذ محمد ساري، وأنا تعبت أوي النهاردة فله مني الشكر العميق. ثم الشكر لحضراتكم على أن أتحتم لي الفرصة لشرف أن أكون متحدثا إليكم، وكل سنة وحضراتكم ومصر العظيمة بألف ألف خير، وألقاكم في حلقة جديدة الجمعة القادمة، وإلى ذلك الحين في أمان الله.